هل الإمام النووي والإمام ابن حجر أهل السنة والجماعة؟ بلا شك الإمام ابن حجر محدث، وجزى الله ابن حجر خيرا، فقد قيل صديق حسن خان والشوكاني شيخه الشوكاني لماذا نشرح البخاري؟ لماذا نشرح صحيح البخاري؟ فكان الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري. من كان من طلبة العلم ويريد العلم الشرعي فلينظر وليهاجر وليرابط على قراءة فتح الباري. فتح الباري في تقديري وفهمي ليس هو شرح البخاري فقط، إنما هو شرح الكتب الستة، فما ترك حديثا من الكتب الستة إلا وذكره في هذا الكتاب العظيم. وكان بعض أهل العلم يقول شرح البخاري دين في ذمة هذه الأمة، وما رفع هذا الدين وهذا الواجب إلا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وقع في تأويل في بعض الأحاديث بسبب أنه حصر نفسه في كلام القاضي عياض، وقد تتبعت وقارنت في جميع المواطن التي أولها الإمام النووي وعرضتها على تأويل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، ووجدته يتابعه حب القدسة بالقدسة. فالنووي لم يشيء شيئا من كيسه، وإنما نقل بعض العبارات التي سبقته، ومع هذا فقد ألقيت محاضرة في شرح على شيخ مسلم مطولة خاصة في عقيدة الإمام النووي، وذكرت أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد قامت الأدلة والقرائن على رجوعه لمذهب أهل السنة والجماعة، وذكرت أدلة كثيرة على ذلك، من أبرزها وأهمها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى لما ذكر قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وقد صرح برجوعه إلى مذهب الإمام أحمد وقد وترك الاعتزال، قال الإمام شيخ الإسلام قال ومن خط الإمام النووي أنقل، فنقل الإبانة من خط الإمام النووي. وقد ذكر الإمام النووي الإمام الخطابي وذكره أنه صاحب عقيدة صحيحة وكان يقول العلوم، وذكر في كتابه رسالة في الحرف والصوت، وذكر في ذكر فيه الرد على الشاعر، وأن الله جل في علاه يتكلم كلاما حقيقيا وليس كلاما نفسيا، وهذا رجوع واضح لمذهب أهل السنة. وكانت السنة غريبة، وكان الناس في الفترة التي عاش فيها الحافظ بن حجر سنة 852 في عصر المماليك، وكان قد كان سلطان آنذاك السلطان برقوق بن آنس، وهو أول ملك شركسي، كان حاكما لمصر وسوريا، وكان شديدا جدا، لا أقول كان هو، كان العلماء في ذاك الزمان شديدين جدا على اتباع شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان العالم لا يستطيع أن يرفع رأسه ولا أن يردد مع شيخ الإسلام شيئا، الذي يقرأ ملابسات تلك الفترة ويعلم الفتن التي كانت في تلك الآونة، كانت هنالك فتنة كبيرة عظيمة، وكان هنالك أز شديد على أتباع التيميين. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي الدعوات إنما تترسم بالجيل الثاني وليس بالجيل الأول، فكان الجيل الثاني والجيل الثالث في ذاك الوقت من أتباع مدرسة شيخ الإسلام، وكانت الحملة عليهم شديدة، بل رأيت في بعض كتب التاريخ كتاريخ ابن الفرات، ورأيت مثلا في تاريخ ابن القاضي شوبة أن بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أخذوا ونقلوا من دمشق إلى مصر، وكانت أيديهم يعني مربوطة ببعضها بعضا، وكانوا يكلفون بالأعمال الشاقة وفي أعمال البناء، وكانوا يعذبون عذابا شديدا جدا. فكانت الصوفية في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد كسرت حدتها وضعفت شوكتها، ثم بعد وفاته ووفاة تلاميذه عادة انبعثت من جديد، فكانوا يؤلمون عليه تأليما شديدا. لم يكن بإمكان ابن حجر لو اعتقد المذهب الصحيح ما كان بإمكانه البتة أن يظهر هذا لشدة ضراوة الناس في ذاك الزمان. لذا كنت أستغرب أنا قرأت فتح الباري، ألفت كتاب سميته معجب مؤلفات فتح الباري، ووجدت في فتح الباري 1453 مصنف، ولم أجد كلام كثيرا لشيخ الإسلام، ولم يقل شيخ الإسلام إلا في كتابه من هذه السنة النبوية، وكنت أستغرب جدا لماذا هذا الشح، ولماذا هذا الإقلال من النقل عن شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام كلها ضرر. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله هو أمين الكتب الوقفية في العالم الإسلامي، كل مكتبات العالم الإسلامي في ذلك الزمان كانت تحت يد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلماذا لم ينقل كتاب شيخ الإسلام التيم؟ ذاك الظرف له وضعه الخطير. شيخ الإسلام قرر أن أهل السنة الأشاعرة، طبعا الأشاعرة من أهل السنة بالمعنى العام، والأدق أن نقول أنهم من أهل القبلة، أهل السنة يطلق إطلاقان، يطلق بمعنى العموم وهو الذي في الملة، ويطلق بمعنى الخفوف وهو أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالله ورسوله ومحكمين الكتابة وصحيح السنة. هذا المفهوم الخاص بعقيدة سلف الأمة، هذا المفهوم الخاص لأهل السنة والجماعة. فأقول سؤال شيخ الإسلام عن الأشاعرة هل هم من أهل السنة؟ فأجاب رحمه الله بجواب ينبئ عن علم وينبئ عن عدل، فقال رحمه الله الأشاعرة في ديار الرافضة من أهل السنة، الأشاعرة في الرافضة في ديار الرافضة من أهل السنة، والله تعالى أعلم.